والمصنف رحمه الله ابتدأ بالمطلق وهو الأساس، لأن الطلاق أول ما يصدر من الزوج، فتقول الركن الأول الزوج أو المطلق، أي من يصدر منه الطلاق، ثم يحصل اللفظ، ثم يرد اللفظ على المحل وهو المرأة. فهذا ترتيب منطقي، وبناء على ذلك ابتدأ بشروط صحة الطلاق المتعلقة بالرجل المالك للعصمة، فهو يحل هذه العصمة ويرفع قيدها بالصفة المعتبرة. يقول رحمه الله: لا يصح، إذا قالوا لا يصح في العبادة أو المعاملة فمعناه أنه شرط صحة، أن المفهوم شرط صحة. فإذا قال لا يصح الطلاق إلا من زوج فمعناه أن الزوجية شرط لصحة الطلاق والحكم بوقوعه. إلا من زوج، تقدم معنا تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحا، وقلنا المصنف رحمه الله ذكر شرط الزوجية والتكليف والاختيار، ثلاثة شروط. ثم بعدما ذكرها بالإثبات أنه لا يصح الطلاق إلا إذا كان زوجا مكلفا مختارا، ذكر مفهوم هذه الصفات التي هي، ذكر التكليف، مفهوم التكليف، فذكر منه اختلاله في السكران وزائل العقل كالمجنون، وذكر اختلال شرط الاختيار وذلك بالمكره، ولم يذكر مفهوم شرط الزوجية وهو الأجنبي، أن يكون المطلق أجنبيا. فلذلك احتجنا أن نعيد العبارة، والكلام تقدم معنا أن الأجنبي لما قال لا يصح الطلاق إلا من زوج فمعناه أن الرجل إذا كان أجنبيا عن المرأة وأسند الطلاق إليها لم يقع، إذا كان عالما أنها أجنبية عنه. فلو قال رجل لامرأة أنت طالق، وهي ليست بزوجة له ويعلم أنها أجنبية عنه، فحينئذ لا يقع الطلاق بإجماع، وهذا يسمى طلاق الأجنبي. لكن لو أنه خاطب بهذا اللفظ امرأة أجنبية عنه وقال لها أنت طالق ورفعته إلى القاضي، فللقاضي حق أن يعزره، أن هذا فيه استخفاف بحدود الله، ولما ذكر الله عز وجل أمر الطلاق ذكره على التخويف وأنه من حدوده، فالاستخفاف به إذا قصد به الاستخفاف أو فهم من بساط المجلس الاستخفاف فإنه يعزر، من حق القاضي له أن يعزره بما يناسب. إذن الأجنبي لا يقع طلاقه، لكن لو أنه خاطب أجنبية يظنها أجنبية وتبين أنها زوجته، هذه مسألة تأتي في قصد اللفظ والنية، بحيث قال لامرأة أنت طالق ثم تبين أنها امرأته، فما الحكم؟ ذكر بعض الأئمة مسألة غريبة، قالوا إن أحد أهل العلم كان في مجلس وقال كلكم طالق، وشاء الله أن أم العيال في المجلس وزوجته معهم وهو لا يدري، يظن أنها ليست معه، فاختلف العلماء فيه، قال بعضهم يقع الطلاق ويلزمه طلاقه لأنه قصد لفظ الطلاق، والشريعة إذا قصد الشخص لفظ الطلاق فإنه يلزمه كالهازم بغض النظر عن كونه ناويا تطليق امرأته أو غير ناوي. وهذه المسألة ذكرها الأئمة وأفتى فيها كبار أئمة الشافعية كالغزالي والرافعي، وحصل بينهم خلاف فيها، بعضهم يقول لا تطلق لما ذكرناه، لأنه هو لم يرى أن امرأته بينهم فكأنه أوقع الطلاق على أجنبية، ويرى أنه لا يقع الطلاق. فمثل ما ذكرنا أنه لو خاطب به أجنبية وتبين أنها زوجته فهذه مسألة أخرى، لكن الذي معنا هنا أن الرجل إذا كان أعزب فقال علي الطلاق أو امرأتي طالق يكذب، أو زوجتي طالق يكذب، أو علي الحرام يقصد به الطلاق، فإنه لا يلزمه شيء، لأن الطلاق لا بد فيه من النكاح. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فبين أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. وترجم له الإمام البخاري في صحيحه: باب الطلاق بعد النكاح. وأما السنة فثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عتاق على ابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق عليه فيما لا يملك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الحافظ بن حجر وغيره، وقال الشيخ ناصر في الإرواء أنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بالشواهد، دل على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، وأن الطلاق لا يقع إلا بعد وجود العصمة، عصمة النكاح. وأكد هذا حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح. وهذا نص يدل على أن الأجنبي إذا طلق أو الأعزب إذا طلق أنه لا يلزمه شيء. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه غير واحد، الأول حسنه الترمذي لأنه من رواية الترمذي، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأما الثاني فرواه ابن ماجه وحسنه الحافظ كما ذكرنا. فهذان الحديثان أصلان عند العلماء رحمهم الله في أن طلاق الأعزب لا يقع. الأجنبي إذا طلق المرأة يكون طلاقه على إحدى الصفتين: الصفة الأولى مثل ما ذكرنا، والصفة الثانية أن يستند في طلاقه للأجنبية على ولاية أو وكالة. فنحن قلنا إن إذا كانت أجنبية منه ولم يكن له عليها ولاية ولا وكالة أنه لا يمضي طلاقه. الصورة الثانية أن تكون له ولاية شرعية أو وكالة، أن تكون له ولاية شرعية مثل القاضي يطلق، فإن القاضي أجنبي عن الزوجة، فإذا طلق على الرجل في حال الإيلاء كما في حال الإيلاء، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها، أنه إذا امتنع المولي وهو الذي حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر يوقفه القاضي عند تمام المدة ويخيره بين أن يفي ويكفر عن يمينه أو يطلق زوجته. فإذا قال لا أكفر عن يميني يقول له إذن ألزمك بطلاقها، فإذا قال لا أطلق يطلقها عليه، وحينئذ يكون وينفذ الطلاق، وحينئذ يكون الطلاق قد صدر من أجنبي، لكن هذا الأجنبي له ولاية شرعية ويمضي هذا الطلاق ويعتبر. إذن نستثني هذا، أن تكون له ولاية شرعية أو تكون له ولاية خاصة، الولاية الشرعية عامة كالقاضي، أو تكون ولاية خاصة مثل الأب مع ابنه، وهذا في حال ما إذا زوج ابنه الصغير الذي لا يميز وأراد أن يطلق عليه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، فحينئذ يكون الأب أجنبيا عن المرأة ليس بزوج لها، وزوجها هو ابنه، أو يكون ابنه مجنونا فيطلق عنه وليه على تفصيل، لكن من حيث الأصل أو يطلق عنه القاضي في الولاية، فمن حيث الأصل أنه إذا كان الأجنبي ولاية عامة كالقاضي أو ولاية خاصة كالأب مع ابنه فهذا يستثنى. كذلك أيضا الأجنبي يمضي طلاقه وينفذ إذا كان وكيلا، فلو وكله الزوج في طلاق امرأته أو طلاق بعض نسائه يقول وكلتك أن تطلق زينب وخديجة وعنده أربعة نسوة، أو قال له وكلتك أن تطلق جميع نسائي وكالة عامة في النساء أو خاصة ببعضهن، أو وكالة عامة في العدد ولا يحدد له تطلقهن طلقة أو طلقتين أو ثلاث، أو يطلق أو يحدد له العدد. فإذا كانت له وكالة شرعية نظرنا، فإذا وقع الطلاق على وفق الوكالة الشرعية فهو طلاق معتبر، وأما إذا كان الطلاق قد تجاوز فيه الموكل حدود موكله فإنه يكون أجنبيا فيما زاد، وينفذ الطلاق فيما كان وفق الوكالة. هذا بالنسبة لتطليق الأجنبي. عندنا مسألة الآن، كل هذا إذا كان الأجنبي يطلق وينجز الطلاق، فما الحكم إذا كان قد علق الطلاق؟ وتوضيح ذلك أن الرجل إذا كان أجنبيا أو أعزب ما عنده زوجة وطلق لا يخلو من حالتين، إما أن يطلق منجزا يقول امرأتي طالق ويكذب في أن له امرأة، زوجتي طالق، هذا منجز، أو يعلق فيقول إذا تزوجت فامرأتي طالق، إذا تزوجت من بني فلان فامرأتي طالق. هذا يسمى عند العلماء تعليق الطلاق على النكاح، تعليق الطلاق على النكاح، وهو إما أن يعلقه فيخصص وإما أن يعلقه فيعمم. يعلقه فيخصص فيقول إذا تزوجت خديجة غضب من أراد أن ينكح امرأة فصار بينه وبين أهلها شيء، فقال إذا تزوجت بنتكم فلانة فهي طالق، فإذا علق الطلاق على النكاح، والبنت أثناء التعليق أجنبية منه، ليست بزوجة، لم تدخل في عصمته، فهذا يسمى التعليق مع التخصيص أنه خصص فقال فلانة. أو مثلا يحدد أسرة راجعه والداها وقرابته واختصم معهم فقال إذا تزوجت من أسرة فلان فزوجتي منهم طالق، فحينئذ خصص أسرة أو قبيلة أو جماعة، هذا كله تخصيص. إما أن يخصص فيقول إذا تزوجت فلانة أو من بني فلان أو من قبيلة فلان أو من عائلة فلان، وإما أن يعمم وهذا أعظم وأشد بلاء، فيقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل امرأة أنكحها فهي طالق، أو إذا تزوجت فنسائي طوالق ونحو ذلك. هذا في حال التعميم، واختلف الأئمة رحمهم الله في الطلاق على هذه الصورة، فقال بعض أهل العلم لا يقع الطلاق، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يقع الطلاق مطلقا، وحكي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة أنه إذا علق الطلاق على النكاح لا يلزمه شيء، سواء عمم أو خصص أنه لا يلزمه شيء وأنه لغو. القول الثاني أنه يلزمه الطلاق مطلقا سواء عمم أو خصص، وهذا هو مذهب الحنفية، فعندهم أنه بمجرد ما يعقد العقد على المرأة التي سماها أو على المرأة من الأسرة التي سماها أو من القبيلة التي سماها أنه تطلق عليه بمجرد العقد. والمصيبة أنه إذا عمم فقال كل امرأة، فمعنى ذلك أنه بمجرد ما يعقد عقد نكاح على أي امرأة تطلق عليه مباشرة. هذا مذهب الحنفية رحمهم الله. القول الثالث يقول بالتفصيل، إذا عمم لا يلزمه شيء ولا يقع طلاقه، وإذا خصص يلزمه ما خصص، يلزمه الطلاق في التخصيص. فإذا خصص فقال فلانة أو من بني أسرة فلان أو من بيت فلان أو من قبيلة فلان أو من جماعة فلان أو من المدينة الفلانية، فحينئذ يلزمه ذلك التخصيص وتطلق عليه المرأة من ذلك البيت أو الأسرة بمجرد أن يعقد عليها. وأما إذا عمم فإنه لا يلزمه شيء. فإذا قال كل نساء طوالق، كل امرأة تزوجها فهي طالق، أو إذا نكحت فامرأتي طالق، فإنه لا يلزمه شيء. وهذا مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. الذين يقولون إنه لا يقع طلاقه استدلوا بالكتاب والسنة وأيضا العقل. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية قال إذا نكحتم ثم طلقتموهن، فدل على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح كما تقدم عنه أنه أصل، وهذه الآية أصل. وثانيا أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وكذلك حديث المسور بن مخرمة الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر، وقلنا إنه يرتقي بالشواهد إلى صحيح لغيره. هذان الحديثان أصل. ما وجه دلالة الحديثين؟ الحديثان قالوا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا طلاق قبل النكاح، ما قال إلا أن يكون معلقا. لا طلاق قبل النكاح لم يقل إلا أن يكون معلقا، فدل على أن كل طلاق يقع قبل النكاح معلقا أو منجزا أنه باطل ولا يترتب عليه شيء. وكذلك أيضا قالوا من جهة العقل أن هذا تحريم لما أحل الله، خاصة في حال التعميم، فهو إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتزوج ولا يستطيع أن ينكح، وخاصة إذا لم يوجد التسري، فحينئذ يكون قد حرم على نفسه وقد يقع في الحرام. وأيضا لو كان هذا شرطا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط، لأنه هو يشترط فيما بينه وبين الله أنه إذا حصل النكاح فإن المرأة طالق، فقالوا إن هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأنه تحريم لما أحل الله وهو النكاح، لأنه يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق، فمعناه أنه قد منع نفسه من النكاح ومنعها بالشرطية. والشرط إذا كان مؤديا إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه مضاد لشرع الله فهو باطل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط المضادة لشرع الله عز وجل. أما الذين قالوا إنه يلزمه الطلاق فقالوا نستدل بعمومات الآيات، الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، فهذا طلق وعلق طلاقه على شيء ووقع هذا الشيء فيلزمه ما ألزم به نفسه، كما في النذر وكما في العتق، الأصل أن الشرع ما ألزمه بهذا، هو الذي ألزم نفسه فنلزمه بما التزم به في نفسه. وأما الذين فرقوا وهم المالكية فهم يوافقون القول الأول أنه لا يقع الطلاق، ويخالفون القول الأول في حال التعميم، يوافقونه في حال التخصيص ويخالفونه في حال التعميم، يوافقون القول الأول بعدم الوقوع في حال التعميم ويخالفونه في حال التخصيص. فهم في حال التعميم قالوا إننا لا نوقع الطلاق في حال التعميم لأن هذا سيؤدي إلى تحريم النكاح عليه، فهذا ما يسمونه بتخصيص الأدلة بالمصلحة، تخصيص الأدلة بالمصلحة، وهذا من أمثلته، هذا القول من أمثلته أنه يصحح أن يقع الطلاق في حال التخصيص ويمنعه في حال التعميم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وقوع الطلاق لقوة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول. وثانيا أن العموم الذي يستدل به من يقول بوقوع الطلاق نجيبهم بأنه مخصص بما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي المسور وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعلى هذا فلا يقع طلاق الأجنبي سواء كان معلقا أو كان منجزا. وعليه فإن الشريعة تلزم المكلف بالطلاق إذا وقع النكاح سابقا للطلاق، ولذلك حقيقة الطلاق حل قيد النكاح، وقيل رفع قيد النكاح، فهو حل للعصمة، ولا يمكن أن نحل شيء قبل وجوده. حينما يطلق قبل أن ينكح سواء بالتعليق أو بغير التعليق يكون لا يمكن لنا أن نقول أنه يحل شيء غير موجود. ولذلك بعض الحنفية الذين يقولون بالوقوع يقيسونه على قول الرجل إن دخلت الدار لامرأتي، إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجاب عنهم بأن قوله إن دخلت الدار بعد ثبوت العصمة، وأما مسألتنا فهي قبل ثبوت العصمة، والمؤثر في الطلاق ثبوت العصمة، فهو قياس مع الفارق. وعليه فإنه لا يصح طلاق الأجنبي مطلق. قال رحمه الله: لا يصح الطلاق إلا من زوج. نعم.